إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ثم أما بعد حديثنا اليوم عما يسمى بالإسلام المجتمع حديثنا اليوم عن المرأة والمرأة التي نتكلم عنها بين الأم وهي أم وهي جنس وهي عمة وهي خالة وهي زوجة وهي معلمة وهي طبيبة وهي مدرسة وهي موظفة وهي أم المجتمع إن لم تكن هي نواة المجتمع الأولى فمن مجرد الدنيا حتى على تشعب الدنيا المرأة وما أدراك المرأة وفيما نتكلم عن المرأة فإن الخطاب يوجه أولا وقبل كل شيء إلى الحاكم المسلم لأنه ملوك به تلك الأعراض وقيادتها وكذلك إلى الوزراء كل فيما يخصه فإنها مسؤوليته والمحافظة على أعراض الناس ومن ثم ينشأ الأمر بعد ذلك على الأب في بيته وبعد أخواته والزوج مع زوجته وكل فيما يعنيه وكسائمته ومسؤوليته الله تعالى سأله يوم القيامة فإن الله تعالى يضع المواطين قسط اليوم قيامته فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وصلنا بها حبيبين فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حاكما كان او محكوما صغيرا كان او كبيرا ما دام انه جرى عليه الم التحليل حتى يسأل الله تعالى عن المعيه التي استرعاها احد ظن ضيع فان حدث فتسهلت اموره وتيسرت وان ضيع فيده ضروره الى عرقه يقال الى النار كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخبر صلى الله عليه وسلم عن المراه ان الفتنه العظمى انما هي المراه وقال صلى الله عليه وسلم لا تردت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء فاعظم فتنه في كلام النظري قاله النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنه النساء وبتوضيح عملي اخبر ان اول فتنه بني اسرائيل كانت النساء فاخبر عمليا ونظريا انه من خلال الممارسه العمليه قبل بني اسرائيل بسبب النساء وكانت فتنتهم من النساء بل ذبح منهم انبياء كيحيى وزكريا قتلوا بسبب النساء وشك امراته الى الملك فقتل يحيى وغادر زكريا حتى قتلهما عليهما السلام وهكذا فان المراه تلعب دورا خطيرا في تفكيك المجتمع وفي المغامره تلعب دورا خطيرا في بلاده ورفض حقوقه وانشاء ابنائه كيفيه صالحه وقد وعى القرض ذلك ووعى اعداء الدين ذلك فعلموا ان كاس الوطنيه تفعل في الامه الاسلاميه اكثر مما يفعله الف نساء فيغوار الشباب واظهار البنات واظهار التقاطيم الفتنه والجمال والتركيز الاعلامي الذي يمارس في يوم الغدر على الامه الاسلاميه ويؤدي ذلك الى تحصيل النقص وفضوله عند الشباب وكذلك الى تمييع البنات وانفساده عما خلق يده وهو عباده الله تعالى وبناء المجتمع الصالح ولذلك ليس من الثقيل علينا ان يخرج خطبه وخطبتين وثلاثه واربعه وعشره في الكلام عن النساء فهن بلادنا وهن اخواتنا وهن امهاتنا ولذلك الذي لا غيره فيه على اهله ولا على عرضه ولا ما في شيء وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه زيون يعني لا يدخلها ابتداء فسال صحابه عن الزيون فقال الذي يرضى باهله ينكر وقد سعى الاستعمار وقد سعى المستعمر منذ بدايه سقوط الخلافه الاسلاميه عام 1900 وهم يحرون بسقوط الخلافه وتفكيك الامه وشتاتها وتعزعتها وتقسيمها الى دولات صغيره بطريقه جغرافيه محصره سعوا الى اجساد المراه وتقسيمها ومن اجل ذلك حينما ارادوا اجساد المراه في الشرق وفي الغرب وفي مصر وفي الشام وفي العراق وفي الجزائر وفي غيرها من الاقاليم الكبرى الى العالم الاسلامي انشاوا ما يسمى بالاحزاب النسائيه كل ذلك وراء اسقاط الحقوق الشرعيه واسقاط الواجبات الدينيه سعيا وراء اظهار الحريه وسعيا وراء اظهار التفسخ والتعلم والتسلق الى دين الاسلام ما نحن نرى هذه الظاهره اليوم واضحه وهي ليست شرك وليست نشر رسيم انما نتكلم عن التعري الذي نراه اليوم في الجامعات في غالب العالم الاسلامي حتى تطورنا من تعرينا على تعري الفرد في الجامعات شباب اللي درسوا في امريكا ودرسوا في اوروبا لقول التعلم من بناتنا في جامعاتنا ومن الاغراق والفضول والتحلل اكثر مما يرونه وما راوه في اوروبا. شيء عجيب من التحلل اصبحنا نراه ومن التعلم والاغراق الذي نراه كل يوم في الاسواق وفي الجمعيات وفي المجتمعات ومن التعلم الذي نراه كل يوم حتى في الدوامات وفي الاعمال.
الجاهلية، وهذا أصل المخارج، وهذا المقام المتصل لامرأة زارت أحد الجامعات العربية، فلما دخلت الجامعة الأوروبية باحثة مقيمة تقيم المناهج الدراسية، فلما دخلت إلى أحد الجامعات العربية وجدت أن البنات يلبسون من الملابس الفاضحة الكاشفة ويضعون كلمات من المكياجات على وجوههم بما هو مثل للنظر. فأخبرت المرافقة لها قالت لها عندكم حفلة صباحية تعملونها على ما عندنا. قالت هذه الناس لا يوجد وحدنا إلا في الحفلات، ما أعرف إذا أنتم تسوون حفلات الصباح أم حفلات بالليل. هذا اللباس مو لباس طالبات ولا لباس ناس تروح الجامعة ولا لباس ناس تتعلم، لباس مبطر ومكسر شخاص وآلاف من الأطنان من الثلاجات التي تطرح وتدفع لها آلاف الأموال ويجري هذا النساء. ومثل هذه المشاهد تراها في المقابل الأسواق، وترى هذه المشاهد صباحا ومعذورة الصباح في الأعمال وفي الدوامات، ليس في شيء خاص ولكن في غالب وعامة العالم الإسلامي. هذا تعري وهذا التفسر هناك ثمة مسؤوليات الله تعالى يحاسب عليها الصغير والكبير، وكل من والله الله تعالى مسؤولية. ولذلك جزء من العلاج أن نتكلم عن الظاهر في والمظاهر، ثم نتكلم عن الأسباب، ثم نتكلم بعد ذلك عن هذا العلاج. هذا المظهر الذي نراه هذا اليوم من لبس الإدارة وتخلي البنات عن الدين وتخليها حتى عن مسؤولياتها، فرضا عن قضايا اللباس تخلي عن مسؤولية التربية، هذا تربي أولادها، ترمي أولادها للقادمة والحاضنة وترمي دور الحضانة التي انتشرت بسبب انشغال الأمهات هذا اليوم أو هذه الأيام في وظائفها. إضافة لذلك نرى في المقابل صمتا عزيزا مطلقا لهذا التعري الواضح الذي نراه في كل مكان، وهذا الصمت ليس صمتا حكوميا أو صمتا من المسؤولين تجاه هذا التحدي. أنا وزير نفسي يقول لي وهو قال واحد قال لي يا شيخ أنا ما استطعت أدخل إلى أحد الأسواق من أسواق مشهورة مع زوجتي من كثر ما رأيت من التعري تحت نفسي طلعت في البداية. أقول هذا إذا أنت مسؤول تقول هذا، فما يقول عوام الناس الذين حرموا حتى من نسخة الذهاب إلى الأسواق أو إلى البحر أو إلى غيره بسبب التعري الظاهر، وهذا ليس تفصيل للطبيعة وإنما هو هذا الواقع. في ظل صمت من المسؤولين وفي ظل صمت حتى مع أسف من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وفي ظل صمت من الدعاة وسكوت وإقرار من الأزواج والآباء والإخوان والأهل، حتى تحولت هذه العادات حتى تحول هذا الوضع السيء إلى عادة وإلى تقليد وإلى عرف، ومن ثم بعد ذلك يتحول إلى تشريع وإلى قانون. وقد هانني والله ذلك في أحد الجمعيات الساعة 11 ليلا، شفت بنت عمرها 12 سنة وهي تلبس تنورها فوق الركبة في هذا البرد الخارجي، وأمها تنتظرها في خارج أرسلتها حتى تصل إلى حالها. هذا أين غير صوابها؟ أين غير أمها؟ والحديث أنك ترى أمهات محجبات والبنات كاشفات، وهذا مظهر جديد من مظاهر التحجب. وبالأمس إذا كنا نتكلم عن التعري والعري، اليوم نتكلم عن الحجاب المتعري، فهن محجبات لكنهن عيان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في ثاني من أهل الإيمان لن أرهما بعد مدة في وقته، بيت زين من أهل الله لن أرهما، قال نساء كاسيات عاريات عاريات مميئات، نساء كاسيات لا تلقنها عالية ما إلا مميئة هي تميل وتمل غيرها، رؤوسهن ثلاثين في البخت المائلة، رأسها حطتها باروسة حطتها أشياء فأثارت الناس كأنها سلام زمن الماقي من فخامته. قال هؤلاء لا يدخلون الجنة ابتداء ولا يجدون لقاء، قد تجد في جهنم السنين قوية المسؤولية من؟ والعجيب أن عندها أخو عندها أب وعندها أخوه مصلي وعندها أخوان وعندها زوج، لكن غير المشكلة التي انسلخت من نفوس كثير من الناس. إننا نحتاج إلى أن نضع أيدينا على الزوج لكي نعالجه من جديد. وقد تحولت الظهيرة مع فعل الإصرار والممارسة إلى عادة وإلى تقليد، ثم بعد ذلك تتحول الظهيرة بعد أيام وزمن إلى تشريع وإلى قانون، فيجبر الناس عليه ويجبر الناس فيه، كما هو حال كثير من بلاد العالم الإسلامي. تمنع البنت من التوصل إلى فتح محجبة، وتمنع البنت من دخول المدارس إلى دارس محجبة، هذا في بلاد إسلامية وعربية وليس في بلاد الغرب، في ثلاث دول عربية مشهورة تمنع بناتها من دخول الجامعات والثانويات والمدارس إلا إذا خلعت الحجاب، هذا مشروع عنها وحتى في الموانئ الحكومية. وهذه الهجمة الشرسة أيها الأخوة لا بد أن نعرف بدايتها. بدأت هذه الهجمة الشرسة حينما قام الاستعمار ووجد هجوما من المقاومة والجهاد في أراضي المسلمين لفرض المستعمر، فأراد أن يغرس هذا المستعمر خنجرا في خاشرة الأمة الإسلامية، وهو أن يخلص المرأة من دينها وأن يسقطها من عقيدتها. وهو ذكي لأنه يخضع لدراسات واستشارات ومستشارين وأبحاث تقدم له، والشيطان معه يقوله فدعوا الى ما يسمى بتحرير المرأة وعقد المؤتمرات لاجل تحرير المرأة من الحجاب ومن تبعية الرجل، وان تجلب القوامة من الرجل وتضع الى المرأة على سواء الرجل، وان تكون الشريعة ولابد من مساواة المرأة بالرجل، وان تحرر من العيوب التي قيدتها فيها الشريعة، فلا يحق ان تتزوج من اليهود او النصراني والباب يحرمها، ولها مثل الرجل في الميراث، ولها ان تكون بيدها عدة الطلاق، ولها ولها ولها، ولا شك انه لا ان تكون هي كذلك في العمل مثلها مثل الرجل. ودعوا الى ذلك وان اختلاط النساء بالرجال، وتقدر بذلك زمرة من المال المجلسين الذين ذهبوا الى الله ويقوموا جزاءهم الى الله تعالى، مثل ذرية كفح النصر وامين السعيد وعبد الشعراوي وقاسم امين وسعيد عقل ولويس عوض ونصر السيد ونزيه محفوظ من الاحياء اوائل التداول التي تجرى معها مقابلات، او يامن على زعامات الناس الذين دعوا الى تحرير المراه وقطع حجابه وحرقه والتحرر من شروط الدين ومساواه الرجل والمراه، وان الشريعه تخلق روحيه الى اخر ذلك مما هو ربا وخروج عن دين الله تعالى واقرار على شريعه الله تعالى. وبعد دعوة استمرت قرن من الزمن 100 سنة وهم يدعون منذ 1910 وهم يدعون إلى التحرر والتفكر. ها نحن اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية نجني الشوك ونحسب ثمار المر لهذه الدعوات التي استمرت تفعل في العالم الإسلامي. وقد سمعت هذه الدعوات دائما وكل يوم يسمع الخبر هنا وهناك، ولو قلت أنك لا تؤمن بذلك فواقعنا يؤمن بذلك. فأثرت هذه الدعوات على رسالنا اليوم، وإليكم الدليل على أثر هذه الدعوات في العالم الإسلامي وفي إنسانه. وانظر إلى أهله وانظر إلى ضيافه لتعلم مدى الأثر الكبير الذي احتفظ هذه الصيحات والدعوات التي استغل فيها الإعلام، واستغل فيها الرفقاء، واستغل فيها المجلات، واستغل فيها أصحاب الأعلام والشعراء أمثال نزار طبان والكتاب في المعينة لا أمثال نجيب محفوظ وغيره ممن كتبوا يحررون المرأة ويرفعون في اتجاه تلقي المرأة من عقيدتها ودينها وعلمها في أحوال المجتمع وأحوال الرجال وأخراجها من المهمة التي أريد فيها. ونحن نجي شوقي ومن أعتاد ذلك آثار تأثرنا بهذه الدعوات لتحرير المرأة وإخراجها من كينونتها التي أرادها الله تعالى لها. أولا أن المرأة اليوم في عالمنا المعاصر بغضت كل البعد عن الدين، وهذا واقع. حريم اليوم ما يكون الدين ولا يكون يسمعون كلام الدين ولا يكون ولا يكون الأوامر ولا النواهي، تريد دين بكورة، تريد دين شهري، تريد من الدين تسأل ما تصلي هذا إلا صلى وصلى إلى ملاك، لكن أن تريدها أن تتخلق في الدين اللي الله عز وجل أراد لها وجعلهن مؤمنات صالحات مسلمات صالحات تائبات ولهن الجنة هذا ما يعني. وهذا أثر من الآثار آثار حرب المرأة، لأن الحرب مو معلنة وإنما خفية تدمر الأزياء. فأول أثر أن المرأة أصبحت لا تحب الدين وتعرض عن الدين ولا ترغب في الدين ولا تتعلم الدين ولا تتحدث الشرف في الآخرة ولا في الدين، بل أنها جهلت في أحكام دينها وتجهل فروضها وتجهل السنة وتجهل الأخلاق الإسلامية، ولا ترغب في أن أحد يذكرها بذلك، ولا ترغب بالالتزام بالأخلاق الحميدة ولا الآداب، بل تتساءل بذلك، بل تتساءل حتى في ذلك. طالما تكلم ما تكلم عن كل هذه فيها من الناس موجودة ويوجد شيء أخرى في المقابل صالحة، لكن هذه فيها رامجة، هذه فيها كثيرة في العالم الإسلامي في طوله وعرضه. من النساء تأثرن بهذه الدعوات وأنهن لا يقبلن بالأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، والحل هو أننا نعلمها الدين. هذه النقطة الأولى، حلها أن نعلمها الدين ونفقها في الدين ونحضرها لخطب الجمعة ونحضرها للدروس ونشفع لها الأشرطة ونقيم حلقة تعليم ودين في بيوتنا ونذكرها بالله إلى اليوم الآخر، فهي أحوط من غيرها ألف مرة ليس كثير. رجل يحضر خطب الجمعة والرجل يسمع مواعظ والرجل إذا أصحاب صلاة يحض معهم، أما المرأة فمن لها؟ لا يعلمها إلا التلفزيون ولا يسميها إلا السفلات ولا يسأل الوقت على تصف الغرام ولا ينهيها إلا التليفون والمكالمات. لذلك أصبح واجبا شرعيا على الأب والأخ وكذلك الأم مع بناتها أن تعلم بناتها الدين وتقربهم من الله خطوة، كما قال الله في ثنائه عن إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ثم قال الله وكان عند ربه مرضيا، يعني من أسباب رضا الله عنه أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، والله يقول وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، يعني جاهز نفسك معهم واتعب عليهم وعلمهم الدين واحكام الدين ودورهم حلقه التحليل وديهم محافظات في القران وسلفهم بحلقات القران بعثني به المحافظ عليه كما تحافظ على شرفه، فان الدين هو شرف وهو الذي يحفظ للانسان عرفه. هذا اول اثر من اثار الحكمة الغربية أنه أبعد النساء عن الدين بعد كاملا، الحل العكس أننا نقربهم إلى دين الله تعالى بكل وسيلة، ولأن كل الكلمة مو بس تجد قضيه راح تنفصل في عرضها ولا مسيرة الواقع، وإنما تقع المسؤولية المباشرة ليس أنت داخل البيت على الزوج على الأب على الأم على الأخوة تحكم الموضوع الأسد. أنت لا تستطيع أن تبني شيئا هدمته أربع أدوات السنين، لكنك بالتدريج تبني بناء جديدا وفرحا عظيما بإذن الله تعالى. ثالثا، من آثار هذا الهجمة على المرأة المسلمة أصبحت المرأة تتبع الشيطان وتتبع حوادثها حتى تمرضت في أوهام قبيلة وسارت خلف النفس الأمارة بالسوء، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وأصبح الذي يحكمها هو شهوتها وهوى نفسها ورغباتها. في سبيل ذلك تتخلى عن كل شيء، في سبيل أن تحصل على شهوات مرجاتها ما عندها مشكلة أن تتطلق من زوجها تطلقها نفقة وتحصل مساعدة من الشعور في سبيل أنها تجد راحتها في الرحلة ولا تجد زوجا يقلدها، وفي سبيل أن تجد شروطا ودخولا لا مانع من أنها تبيع جزءا من عرضها. في سبيل الحصول على شهواتها وملذاتها أصبح كثير من نساء المسلمين اليوم تقودها شهوتها وتقودها غايتها وهواها وشيطانها هو الذي يسيرها إلى ما تريد، وليس شريعة الله تعالى التي تحكمها. الحل الحل أنك تحكمها، الحل أنك تبعد الشيطان عنها. ألم ترى أن أرسل الشياطين على الكافرين تعزهم عزا ومن يحرم بذكر الرحمن يغلب له الشيطان فهو له قرين. فكلما ابتعد الإنسان عن الله كلما التأمت عليه الشياطين، وكلما اقترب من الله كلما حفظته الملائكة وابتعدت عن الشياطين. لذلك الحل أنك تقربها من الله أكثر وتربط وتكدح دماء نفسها وحواسها التي ربما انفجرت على غير هدى من الله وانفجرت فأضل خيارها. وكذلك من مواقف تشعر المرأة بهذه الدعوة الغربية لتحليل المرأة وإفسادها تذكرها من الآداب الدينية، يعني سنة آداب سنة أخلاق تحمل شريف، يعني ما في إنسان اليوم يروح إلى آداب يروح حق الناس لا بالشوف، لأن هذه عادات تقاليد تحتاج إلى سنة تستغلين حتى تدخل عليها، وما في إلا تروح إلى آداب تسد البحر لأن سنة تقاليد. المرأة اليوم أثر تأثرها بهذه الدعوات الغربية تحررت وتحلت حتى من الآداب. هذا العام يعني هذا غاز الوضع الجديد سلمون إشراف الضيف الغازين بعض تتكلم في رمضان صباح رمضان يقوم مع بعض الواحدين بعض، هذا دليل على أن حتى ما تبقى آخر شيء من دين من أخلاق على حتى رأس، فأصبح الناس يزنون في نهار رمضان يوعدون بعض في نهار رمضان ويمارسون الغزية علنا، وأصبحت البنت تمشي على تدخل فلوس بطنها وتخرج شرها وتأخذ الملابس شهوات خاسدة. هذا حتى الآداب ما في آداب، يعني حتى الآداب حطمتها. وأنا أكرر لا ألومها وإنما اللوم والمسؤولية على من والله الله تعالى والدها ومن فوق والدها ومن تحتها، ثم حسبون عند الله يوم القيامة هذه مسؤوليتهم المباشرة يسألهم الله تعالى مشكلة والدها يزنها ويأخوه يوصلها ويأخوه يوصلها ويأخوه يوصلها، وهذه مسؤولية الجميع يحاسبهم الله تعالى. ذلك تنكرت الآلاف الدينية من الاعتكاف فلا يجدون الحجاب أصلا، أو إذا لم يكن حجاب يقول حجاب من نوعه لازم لون الحجاب على لون السلوح، لازم لون الحجاب على لون الشنطة تتسع، لازم لون الحجاب على لون الحجاب، وهذا كله لا يمس إلى الإسلام ولا الشريعة، لأن أصل الحجاب الستر أن تلبس لبسا باكرا فضابا يحيها من نظرات الأشرار ونظرات الفئات وفيها قرب إلى الله تعالى. هذا اللبس مو قرب إلى الله، هذا قرب من الشيطان وبعد عن الله تعالى. وذلك الحل أنك تضبطها أكثر وتعلمها الآداب الشرعية وتبرر أوامر الله تعالى عليها، لابد أن تنضبط بالآداب الشرعية وينكر عليها، وكل ينكر بما يستطيع بالحسنى وبالتسجيل أحسن. رابعا، بلا أثار تأثر المرأة المسلمة بهذه النجمة الغربية الكبيرة على بناتنا والتي أصبحنا لديه آثارها اليوم تضيع الأوقات. أصبح الوقت هدرا عند المرأة المسلمة، أليس ثمة أهمية للوقت في حياتها؟ وإنما حياتها ليلة سهر على أفلام وعلى مسلسلات ومتابعة للقنوات أو حديث في الهواتف أو قراءة في الكتب والقصص والصحف والمجلات التي لا تدري وإنما تهجن، وفيها من الإثارة وفيها من تعلم الربيع ونشر الفرائح. أصبحت هذا بيد المرأة، وإذا ما عندها شغل فهي تتآمر على غيرها وتنشر الغيبة وتنمو وتمشي بالفساد بين الآخرين. هذا أصبح الشغل الشاغل لهذه الشريحة من المجتمع وليس الكل، وهؤلاء هم في النهاية بناتنا وأبنائنا وأخواتنا وخالاتنا، وهؤلاء جزء من مجتمعنا بل جزء من العالم الإسلامي بل جزء من المسلمين، يجب علينا أن نعرفه. والحل والعلاج هو أن تحفظ وقتها، فالوقت هو الحياة، وعيب على الأب وعلى الزوج أن يقف زوجته يروح يشرب الديوانية وما يرجع البيت إلا الساعة 12 بالليل وصارت زوجته تغلب بالأفلام وتقلب في الله تعالى عالم الجمال. يأتي قربك قربك من جنسك هي قرب لله تعالى. وإن أحق الناس بالصدقة من وقتك هم أهلك. ولذلك اجعل لأهلك نصيبا. بل النساء اشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النساء موسى نساء النبي، قال يا رسول الله غلبك علينا الرجال اجعل لنا نصيبا احنا من نصيب. فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم وقتا للنساء، فاجعل لأهلك وقتا حتى تشرب راحة. إن الشباب والمرأة والجدة مبدأ للنفس أو مبتدا للنفس أي مبتدا تفقد المرأة إذا كان عندها فراغ، كان عندها قوة، كان عندها أموال، فإنها وشباب فإنها تفقد أي حساب. فلذلك حل انتبه لوقتك، انتبه لبناتك، انتبه لأخواتك، أطهم من وقتك قليل واشغلهم شغلهم بالطاعة. وهذه مهمتنا في الدنيا، مهمتنا في الدنيا عبادة الله وحكم الناس على عبادته، بس غير هذا ما عندنا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا بس خلقتهم العبادة، بس العبادة ما عندنا. ولذلك فرضت الصلاة 50 يعني كل 24 دقيقة تصلي ظهر، أقل كل 24 دقيقة تصلي ظهر، 50 صلاة أصلها مطلوبة يعني تطلب للعباد، قال ما أريد منهم رزقي وما أريد أن أطعمهم، لا أكل أشد عليهم وعليكم علي أنا. فمهمتك أن تعبد وأن تعبد غيرك لله تعالى، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني أنتم اعبدوا الله وصبروا غيركم على عبادة الله واصبروا أنتم على عبادة الله، لا تعبدوا الله. لو لم يكن لك حتى في الدنيا كلها إلا بنفس رشيتهم فإن كتبتم به من جنة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. من كن له بلاد من البلاد فأحسن تربيتهن وتأديبهن، كن له حجابا من النار. قالت امرأة واثنتين يا رسول الله، قال واثنتين، قالت واحدة، قال واحدة، بس واحدة عندك لو ما عندك الشغل إلا تربيها زوجها والنبي وتحسن تربيتها وتحافظ عليها وتصونها وتلبي طلباتها وتحفظها وتتقرب إلى الله تعالى بذلك تكون لك بإذن الله تعالى حجابا من النار. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال الرعية وأن يهدي الله سبحانه وتعالى للحق وأن يهدي نساءنا ونساء المسلمين وأن يسمعنا الله عز وجل. قل ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو المستقيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. إن هذا الحديث ليس من باب الشيخ الغسيل، وليس هو من باب إشحاد الوقت في الجمعة، وليس هو من باب التسلية، وإنما يعرف هذا الوقت غريب، نشوفه كل يوم في الجامعات، ونشوفه في الأسواق، ونشوفه في الجمعيات، ونشوفه في مراكز العمل، وتتعجب أن هؤلاء النساء وراهم رجال، ورجال فضلاء، ورجال مصلين، تتعجب هؤلاء النساء عندهم أولاد، عندهم إخوة، وعندهم أزواج، وعندهم أعمال، لكن للأسف الناس لا تراعي ما يفعل الشيطان بالمرأة إذا خرجت هذا المرأة كما خلق الله. إن المرأة إذا خرجت من بيتها مستعصرة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، اشتشطها الشيطان، يعني قال الشيطان هذه التي نريد، هذا سلاحنا، هذه سلاحنا تلقاها الشيطان، فأخذها وغزا بها، بدأ يبدي فيها مسؤولة في العمل، بدأ يبدي فيها الزملاء في الدوام معها، بدأ يبدي فيها الطلاب، بدأ يبدي فيها ناس الأسواق، اتخذها مركبا يغزو بها ويقصد بها ويجمع من المسجد ويهويه إلى جهنم، ذلك ولا بد أن تنتبه. كذلك من أخلاق هذه الحملات التي بدأت توصف واقعها وهي متأثر أن المرأة بدأت تحرص على واحدات السوق وبدأت توشيات السيف ما يجب أن يقلل، فنزلت الذكر في الجريدة ما حد يحضرها، بينما في المقابل كل شيء فيه له وفيه فساد تجد نور في الناس، روح إلى المصلحين من الصحيحة، تنزل الناس إلى الشوارع وتحدث، روح إلى سين من السينمات تجد الناس لا، ادخل إلى الأسواق تجد الناس لا، تعال خذ إلى مصلى النساء الآن، ما تنزل لك حتى للبريد، إحنا كلنا عندنا مشاكل نعم، وحاول نسجد مئات من البيوت، لكن حتى المرأة ما تعرف، تقول لها تعال من الشغل، بس تقول أنت الشغل حاضر ما تشوف. أصبحت المرأة لا تحرص على الطاعة، وهذا أثر من الآثار الحملات للست اللي يعمل الأمة الإسلامية يوميا عبر الإعلام والمسلسلات والجرائد وغيرها، يلا تحرر، يلا خذي من بيتك، يلا ادخلي للعمل، خذي حقوقك، وهذا اسمها أشكرت وفعلت، ولكن بطريقة مرصدة وهادئة، حتى أصبحنا نرى الآثار ولا نرى الضرب، لكننا نرى الآثار على الأمة الإسلامية، فأصبحت المرأة لا تقبل إلا الفاسدات، والفساد هو محض جيد لنشر فيروس الرذيلة والانحلال، بل تحلق على ذلك من خلال التعرف، هذه بسطنها وهذه تحرقها وهذه عندها علاقات إلى آخر ذلك، وهذا ليس كله، قد تكرر هذه الشريحة شاذة موجودة في المجتمع لكنها مؤثرة ثابتة من آثار هذه الحملة الكبيرة، وهذا أثر نفس الجميع. انشغال المرأة بالعمل عن حقوقها وواجباتها، فالمرأة أصلا الله تعالى أوجدها لكي تكون أمة، وهي في المقابل مساوية للرجل في الحقوق والواجبات، كما أن على الرجل حقوق على المرأة الحقوق، وكما أن للرجل واجبات هي لها واجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الله ذكرها سبحانه وتعالى. لكن بحكم التكوين البشرية جعل الله تعالى لها من الاختصاصات ما ليس للرجل، تحمل 6 أشهر مرة ومرتين 3 مرات و20 مرة تحمل تعيدها قدرة وعيدها قدرة على الصبر تحمل 9 شهور بعدين تنجح وبعد الولادة يموت الولد فتتحمل وتصبر بعد الصبر 6 شهور تحمل وبعد ذلك تتحمل لعلمك بالولد أن ترضعها سنتين أو مرتين من معها إذا تحمل وعيدها أن تتحمل والقدرة أن تسهر الليل كله دون نوم أن تتحمل بكاء على الطفل وتحيي إليه وتأن عليه وهذا ما عندك قدرة تحمل وهذا قدرة ثانية للإرجاع هذا الله وسعها سبحانه وتعالى وعندها قدرة أن تجلس تربي أولادها وتدرسهم تجلس معهم وعندها صبر وقدرة على تجلس في البيت لشهر شهرين دون محمود من الله هذا الله وضعها للرجل والرجل في المقابل عندها قدرات هذا توجيه الله تعالى تكامل بين الرجل والمرأة فلا الرجل يستطيع أن يعيش بغير المرأة ولا المرأة تستطيع أن تعيش بغير الرجل ولذلك آدم وهو آدم من وهو في الجنة أراد من المسلمين فإن أنت داخل الجنة فخلق الله له القوة داخل الجنة فدل ذلك على حاجة من ماسة المرأة فخلق الله تعالى فكان كل منهما يكمل الآخر فأنجبت المرأة الأنبياء وأنجبت المجاهدين والصالحين والأولياء كلهم من مجاهدين وكما قالوا ليس عظيم من الله امرأة فهذا صحيح لكنهم أرادوا إخراج المرأة من هذا الوادي فما أرادوا للمرأة أن تكون خاصة للزوج وما أرادوا أن تكون المرأة خاصة الأولاد وما أرادوا أن تكون المرأة هجرة تربي أولادها في بيت ولذلك شحذوها وكسوها من حلقها فأخرجوها من ذلك إلى إيه؟ إلى العمل ورفع الشرع حتى 400 دينار ليس وظيفة تبدأ بالدراسة خلصت الثانوية بعد الثانوية الجامعة بعد الجامعة إلا وظيفة فأصبح الآباء والإخوة والأزواج يتسابقون وبواسطات لتوظيف بناتهم حتى امتلأت الدوائر الحكومية بالموظفات وهذا الانتلاء هي بطانة مقدسة والدولة تحتل في ذلك كلها بطانة مقدسة ومن الذي نتج عن ذلك؟ نتج عن ذلك فراغ ونتج عن ذلك كل مسؤول من الانتلاء 3 أو 5 سنوات ونتج عن ذلك اختلاف هذا ليس طعنا في الناس لكن هذا الوقت فاضل ونتج عن ذلك اصبحت النساء في فراغ واختلاف بين الرجال والنساء ونتج عن ذلك انه صرف بيوتهم فتركت المرأة البيت تطلع من الصباح مثل المجنونة طايرة إلى العمل، ما تذهب تختار أولادها، لا تلبس أولادها، لا تلبس لا تهتم فيهم، إلى العمل مباشرة، وإلى العمل وفي الطريق وهي ترقب الطريق تحط المكياج وترقب السيارة وربما القدم أو قدمك وتدخل إلى العمل تبحث عن رضاء وصولها في الدرجة الأولى والوقت باقي للموظفين، وتقضي 5 ساعات في هذه الوظيفة وتترك مبعدة إلى البيت، ترجع الساعة في البيت، وإذا الختامة هي التي تعمل بها، وإذا ما في ختامة فالله تعالى يحل الزوج يتأكل الأمس ونجدوه من المطعم كما هو حال تقدير من الله وبعدين تنام متعبه وتبقى في العصر تشوف حاجات اولادها فليس للزوج نصيب وليس للاولاد نصيب وضاعت التربيه وضاعت الناس وانا لا اتكلم عن نفسي اتكلم باحصائيات غبيه هم نفسهم يعترفون بان المراه لما انتقلت الى سوق العمل تحطمت وحطمت حياها ان النساء اليوم بمدافع الى الاهل يرون ان من وظيفتي سعاده ولكن الواقع هذه الوظائف اصبحت سعاده ومن خلال التجربه فان الامهات اللاتي يعملن يعانون من امراض الخلق والجهاز الدموي وموت الاجنه والتضخم في الرجلين وانحناء الظهر والتشوه الذي يسدده الارهاق في العمل غير الطبيعي والجلوس على المفاتيح والاعمال اليدويه المرهقه بل والاجهاد الذهني وكثره التوتر العصبي مع الاجواء وخذوا الاحصائيه هذا من اوروبا توصلت نتائج دراسه اذاعتها وكاله الانباء الغربيه في تاريخ كذا الى انه خلال العامين السابقين هجرت مئات النساء العاملات في ولايه واشنطن